بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بكم إلى شرعة ومنهاج. مرحبا بضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي, أهلا بكم.
حياكم الله, حيا المشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا, أهلا بكم, أهلا بمتابعتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا. الحديث في هذا اللقاء كما في الإعلان الذي سبق, الإيمان بين المرجئة والخوارج, هذا العنوان الكبير. وليأذن لي أيضا شيخ الكريم بإرجاع الحديث إلى المرجع والخوارج إلى بسط القول ابتداء في هذا اللقاء عن المراد بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد. بالنسبة للإيمان, نجد أن الشريعة في الكتاب والسنة تطلق الإيمان لإطلاقات متعددة, ومجملها في إطلاقين, الإطلاق الأول والإطلاق العام. والمراد بذلك هو ما كان شاملا لجميع أحكام الدين وشرائع, سواء كانت من الأمور الظاهرة أو الباطنة. ويؤيد ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بضع وسبعون, وجاء في رواية وستون شعبة, أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان شاملا لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة, فهو دخل في هذا, في هذا المفهوم. فهذا المفهوم يكون مرادفا للإسلام, ويكون مرادفا كذلك أيضا لاسم الدين, فهو داخل في هذا المعنى, كما في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل قد جعل الدين في بمعنى الإيمان, وجعل الإيمان بمسمى الدين. فيقال رجل مؤمن ورجل كافر, ولهذا يقول الله عز وجل في كتاب العظيم: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. فجعل الله سبحانه وتعالى الناس على فريقين, هم من المؤمنين الذين تحقق فيهم الإسلام وانقادوا له, والكفار الذين لم يستحقوا ذلك الوصف. ولهذا نقول إن هذا الإطلاق هو من المعاني التي يطلق الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم عليها معنى الإيمان. المعنى الخاص في هذا, في إطلاقات معنى الإيمان, المراد بذلك هو ما كان باطنا في عمل الإنسان. وهذا يدل عليه ما جاء في حديث جبريل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل على الإيمان, قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت. في هذا إشارة إلى أركان الإيمان, وجعل الإسلام في الأعمال الظاهرة, وجعل الإيمان فيما يتعلق بالأمور الباطنة. ونقول هذا يكون عند وجود الإسلام, فيكون بينهما حينئذ من العموم والخصوص, فإذا حضر واحد أتى بمعنى الآخر, وإذا اجتمع فإنهما يفترقان بحسب ما ينزل الشارع عليهما من معاني. وهذا هو الظاهر, وهذا الذي تعضده كثير من الأدلة من الكتاب والسنة. وأما من جهة لغة العرب, فالمراد بالإيمان, المراد بالإيمان هو القرار والطمأنينة, وهذا أيضا المعنى الشرعي. وذلك أن الإيمان في الشريعة ومقاصد وظواهر الأدلة من الكتاب والسنة هو الإقرار الجازم والتصديق الثابت بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته جل وعلا, وأنه مستحق وحده جل وعلا ذلك, لا يشابهه أحد ولا يستحق أحد من خلقه ذلك. وهذا فيه إشارة واشتراك بين المعنى اللغوي وكذلك أيضا المعنى الشرعي, وذلك أن المعنى اللغوي هو الإقرار والطمأنينة, وذلك المعنى فيه دلالة على مقاصد الشريعة في إطلاق لفظ الإيمان, وفيه أيضا إخراج لبعض ما يتوهمه البعض أن المراد بالإيمان هو التصديق القلبي, وأن التصديق القلبي إذا وجد في الإنسان فقد تحقق فيه الإيمان وانتفى عنه الكفر. فيجعلون الإيمان رديفا للتصديق, وذلك أن التصديق ضده الكفر, فيقال صدق فلان بكذا وفلان كفر بكذا وفلان صادق وفلان كاذب. أما بالنسبة للإيمان, فالإيمان هو مشتق من الأمان, والأمان هو الذي يكون فيه قرار وفيه طمأنينة وفيه سكينة, فيه انقياد ظاهر مع طمأنينة باطنة. وهذا لابد أن يكون في معاني الإيمان, في مقاصد الشريعة, أن المراد بذلك هو الأمر الظاهر والباطن. ولهذا يقول العلماء أن الإيمان قول وعمل واعتقاد, أو الإيمان قول وعمل, وهي من المعاني أيضا المترادفة في ذلك, باعتبار أنها قصدت المعنى الظاهر والمعنى الباطن. لهذا نقول إن المعنى في الشريعة للإيمان أن المراد بذلك هو القرار والطمأنينة، القرار والطمأنينة شامل للانقياد وكذلك أيضا للتصديق. أما جعل الإيمان هو التصديق المجرد فإن هذا ربما يحمل على بعض المعاني التي يجري عليها بعض أهل المخالفات في مسائل الإيمان، وإن كان من معاني الإيمان هو التصديق كما هو في ظواهر أيضا كلام العرب في بعض المواضع.
إذن لي قبل أن نتجاوز مسألة معنى الإيمان أن أقف وقفتين، الأولى مع الإيمان والإسلام إذا اجتمعتا هاتان لفظتان وإذا تفرقتا. الإيمان من حيث كونه مرتبة من مراتب الدين، هل لكم أن تتحدثوا عنه شيئا يسيرا ثم تقربوا المعنى، معنى أهل السنة والجماعة أو معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة حتى يعني يكون واضحا لمن يستمع إلينا؟ له
الإيمان عند أهل السنة والجماعة المراد بذلك هو ما كان عليه السلف الصالح سواء كان ذلك من التابعين أو من فوقهم من الصحابة أو كذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن ربه سبحانه وتعالى في ظواهر الأدلة من الكتاب. نقول إن المراد بالإيمان هو الانقياد لله سبحانه وتعالى في الظاهر والتصديق في الباطن بما أخبر الله عز وجل به، وهذا ما يجمله العلماء عليهم رحمة الله أن الإيمان هو قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد، يعني أنه شامل للعمل الباطني في باطن الإنسان وهي أعمال القلبية وكذلك قول القلب، وكذلك أيضا شامل للظاهر من ظواهر الإنسان ما ظهر منه سواء كان ذلك بقول لسانه، وقول اللسان يطلق عليه أيضا كذلك أيضا الفعل ويقال ماذا فعل فلان ويقال قال كذا، وهذا أيضا ظاهر في لغة العرب كما في قول الله عز وجل زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فسمى الله عز وجل قولا ثم سماه فعلا، وهذا يدل على أن القول يسمى بالفعل ولكن اختلفوا في إطلاق العمل على القول، وقد يصدق عليه من جهة التجوز ذلك. أما بالنسبة لعمل الأركان فهي الأعمال وهي كذلك أيضا الأفعال، وهذا محل اتفاق في الوضع وكذلك أيضا في الشرع. لهذا نقول إن معنى الإيمان في الشريعة هو شامل لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يصدرها الإنسان، وإدراك هذا المعنى وهذه الحقيقة هي من المطالب المهمة. ولكن إذا انتفى شيء من هذه الأعمال الظاهرة أو الباطنة هل يعني من ذلك انتفاء الإيمان؟ لهذا نقول إن ثمة لوازم بين فهم الإيمان الذي يتحقق به الإيمان من جهة أصله وبين ما يتكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله من جهة زيادة الإيمان ونقصانه. للإيمان أصل، إذا وجد هذا الأصل لا ينتفي إلا بناقض من نواقض الإيمان، وأما ما زاد عنه فهو زيادة في العمل الصالح ونقصانه نقصان فيه، وهذا ما يسمى بفعل الطاعات، والطاعات في ذلك شاملة للواجبات وشاملة كذلك للمستحبات والرغائب، وأما بالنسبة لضدها فهي شاملة للكبائر والموبقات، ويدخل في ذلك أبواب المعاصي وكذلك الصغائر واللمم والمكروهات، فإذا تركها الإنسان احتسابا زادت في إيمانه كما تزيد الطاعات، وإذا تركها كذلك وإذا فعلها الإنسان نقصت في إيمانه، ولكنها لا تزيله ولا يزيل إيمان الإنسان إلا الناقض من نواقض الإيمان، وربما يأتي بيانه لأنه يحتاج إلى شيء من التفصيل.
أقف وقفة أخرى مع قوله عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي الذي جاء يسأله عن مهمات الدين أولوياته، سأله عليه السلام قال أن تشهد بالله الحديث، قال في آخره أفلح وأبوه صدق. الناس يرنون ويتطلعون إلى دخول الجنة بهذا الإيمان الذي نتحدث عن أدنى الإيمان أصله بشيء من الإجمال والتقريب حتى تتضح الصورة وننطلق منها إلى
من المعاني المهمة أنه كيف يعلم الإنسان أنه من أهل الإيمان، وكيف يدرك أنه قد تحقق فيه على الأقل أصل الإيمان الذي ينجو به من الخلود في النار. نقول هذا من الأمور المهمة التي لا بد من إدراكها، ولهذا جعل هذا العنوان أن الإيمان بين الخوارج والمرجئة باعتبار أن أهل السنة والسلف الصالح عليهم رضوان الله وسط في ذلك، أنه لا كانوا مع طريقة الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ولا طريقة المرجئة الذين لا يرون أنه يضر مع الإيمان معصية وذنب ولا يرون أنه ينتفي الإيمان إلا بالكفر، على اختلاف عندهم أيضا في مواضع التكفير من جهة الظواهر والباطن. لهذا نقول كيف يتحقق الإيمان الإنسان من جهة إيمانه، إما أن يكون كافرا من جهة الأصل وكيف يريد أن يدخل في الإيمان، وإما أن يكون من أهل الإسلام والإيمان وأخذ حكم أهل الإيمان في ظاهر أمره كالذين يولدون في بلدان المسلمين. بالنسبة للكافر نقول بحسب كفره الذي هو عليه وجب عليه أن يكفر بالكفر الذي كان عليه قبل الإسلام، وكذلك أن يقرن بذلك النطق بالشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان مثلا نصرانيا ويؤمن بأن عيسى ابن لله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وإما أن يكون مثلا ممن يقول إن عزير ابن الله كحال اليهود، فلهذا نقول إن في مثل هذا ما يتعلق بمثل هذه الدعوة يجب عليه أن ينفي ذلك وأن يقول إن عيسى عبد الله ورسوله ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو تضمن قلبه ذلك النفي ونطق بالشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام وكان من أهل الإسلام. وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك أيضا لما سأله جبريل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا بالنسبة لدخول الإسلام وأن الإنسان يخرج من الكفر إلى الإسلام. أما بالنسبة بعد دخوله لهذه الحكاية كيف يحافظ على هذا الإيمان ولا يزول منه؟ نقول يتحقق إيمان الإنسان بنطقه بالشهادتين بعد دخوله إلى الكفر، بعد دخوله من الكفر إلى الإسلام. أما بالنسبة للمؤمن نقول إن الإيمان هو كحال الجدوة من القبس إما من النار أو نحوها، فإذا لم يكن ثمة اشتعال لها بالعمل الصالح فإنها لابد أن تنطفئ. ولهذا نقول إن من نطق بالشهادتين ابتداء استحق وصف الإسلام، استحق وصف الإسلام، ولكن لا يثبت إسلامه إلا بالإتيان بالعمل الظاهر والعمل الباطن. والعمل الظاهر والباطن وذلك أنه ثمة أعمال باطنة، والأعمال الباطنة التي في باطن الإنسان هي المحبة لله عز وجل، الخوف منه والرجاء والتوكل عليه والاستعانة به والاستغاثة وغير ذلك مما يكون في باطن الإنسان وعمل القلب. ولهذا نقول إنه ربما يكفر الإنسان بعمل قلبه كما يكفر بعمل جوارحه ويكفر أيضا بقول لسانه، وذلك أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وكذلك اعتقاد بالجنان وهو اعتقاد قلب الإنسان. لهذا نقول إن الإنسان إذا دخل الإسلام بعد كفر بالشهادتين لابد أن يأتي بقول اللسان وكذلك أيضا بعمل الجوارح حتى يتحقق فيه الإيمان. وذلك أن السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين يطبقون على أن الإيمان من جهة أصله إنما هو قول وعمل واعتقاد، وكذلك أيضا من جهة زيادته ونقصانه إنما هو قول وعمل واعتقاد، فإذا انتفى واحد منها فإنه ينتفي حينئذ الإيمان. وظل في ذلك طوائف من أهل الضلال سواء كانوا من المرجئة أو كانوا من الخوارج، وبعدهم عن مرتبة الوسط في هذا يتباينون، منهم من بعده في ذلك يسير كمرجئة الفقهاء، ومنهم من بعده في ذلك شديد جدا، وذلك كحال غلاة الجهمية وأضرابهم الذين يعتقدون أن الإيمان إنما هو تصديق القلب ولا يضر الإنسان في فعله مما فعل من أمر الجوارح شيء، وظل في ذلك طوائف. المرجئة سموا مرجئة في ذلك أنهم أرجعوا أمر الإيمان لله سبحانه وتعالى، وكذلك أرجعوا ربما أيضا المعاني، وقيل إنهم أرجعوا في ذلك العقوبة. والخوارج الذين خرجوا عن معنى مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنته. لهذا نقول إن حقيقة الإيمان في ذاته هو قول وعمل واعتقاد. إذا أدركنا القول والعمل والاعتقاد، ما هو الاعتقاد الذي لا يصح إيمان الإنسان إلا به؟ نقول هو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى فرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. كذلك أيضا كلما زاد عمل الإنسان في قلبه زاد في ذلك إيمانا، كلما زاد محبة زاد خوفا زاد رجاء زاد توكلا وهي في القلب، فإن الله عز وجل يزيده في إيمانه. كذلك أيضا عمل اللسان من ذكر الله عز وجل، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من النصيحة، كذلك أيضا من قراءة القرآن وغير ذلك من أعمال الطاعات التي هي من عبودية اللسان. وأما بالنسبة لعمل الجوارح، عمل الجوارح ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأمور الظاهرة، وأظهر عمل الجوارح بعد توحيد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة هي الركن الثاني، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وبني الإسلام على خمس شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وجاء في رواية: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى تلك الأركان الأعمال الظاهرة. إذا لابد من دلالة تدل على وجود الإيمان الذي يستقر في قلب الإنسان حتى يشهد له بالإيمان. ولهذا نقول إن انتفاء واحد من هذه الثلاثة من الإنسان هو انتفاء لإيمانه، لأن الإيمان هو هذه الثلاثة من جهة أصله. وأما بالنسبة للزيادة والنقصان فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكنه لا يزول إلا بناقض قد دل عليه الدليل. وهذه عقيدة للسنة والجماعة في هذا الأمر. الخلل الموجود عند الناس في فهم الإيمان يكون لديهم الخلل في إدراك حقيقة الإيمان، ثم ينعكس عليه الخلل في فهم إدراك الكفر. إذا أصبح الخلل موجودا لدى الإنسان في فهم الإيمان، يصبح الخلل أيضا موجود لديهم في فهم الكفر. كيف يكون هذا الأمر؟ يكون هذا الأمر أن كثيرا من الناس وعامة الناس يظنون أن الإيمان هو ما وقر في قلب الإنسان من إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى، أي آمن بأن الله عز وجل هو الذي خلق الكون وسيره. ولو فعل الإنسان ما فعل، ولو فعل الإنسان من أعمال الكفر وكذلك أيضا الفجور، فإنهم يطلقون عليه من أهل الإيمان ويحكمون له بحسن العاقبة. هذا هو كلام المرجئة في هذا الأمر، وهم على طوائف. أقصى الطوائف المرجئة في هذا الأمر الذين قالوا إن الإيمان إنما هو عمل القلب، ولا علاقة لقول اللسان ولا علاقة للعمل الظاهر في ذات الإنسان، يعني من عمل الجوارح. قالوا: فإذا وجد في قلب الإنسان إيمان بالله وأن الله هو الخالق فإن هذا كاف فيه. هذا من ضلاله يظهر انتقاضه بتطبيق أحكامه، وذلك أنه يلزم أن يكون إبليس من أهل الإيمان، لأنه يقر في قلب إبليس أن الله عز وجل هو الخالق، وذلك أنه يؤمن. ولهذا يسأل الله سبحانه وتعالى ويناديه بقوله ربي، ويقول لله عز وجل: فبما أغويتني، يعني يعلم أن الله عز وجل هو الذي يغوي وهو الذي يدبر شأن الناس. ثم يقول الله عز وجل ويسأله: أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله سبحانه وتعالى، هل هو مؤمن؟ كذلك فرعون هو في قرارة قلبه وقومه هم يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق، ولكنهم يكابرون على ذلك. هل لأنهم لم يصرحوا بألسنتهم وكذلك لم يظهر على جوارحهم يطلق عليهم أنهم من أهل الإيمان؟ لا يطلق عليهم من أهل الإيمان. لماذا؟ الانتفاء الظاهر وانتفاء الباطن. ولهذا يقول الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك أيضا بالنسبة لكفار قريش، كفار قريش في ذاتهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى واحد، لكنهم كابروا لما جاءهم النبي بالحجج. بعضهم كانت لديه شبهات ثم زالت مع الحجج. ما الذي منعهم من الانقياد؟ منعهم من الانقياد الكبر وخشية أن يصبوا بأنهم تغيروا أو كانوا في موقف ضعف وتركوا ما كانوا عليه. لهذا نقول إن من يزعم أن الإيمان إنما هو ما وقر في قلب الإنسان فقط، فنقول هذا قول الجهمية وغاية الضلال في ذلك، وهم أقصى الطوائف المرجئة الذين يرون أن الإيمان ما وجد في تصديقا في القلب. نقول إن هذا لا يقول به أحد من أهل الإسلام، وإنما هو قول الضلال من الزنادقة الذين يرون أن أهل الأرض جميعا هم أهل الإيمان، وذلك أنه لا يكاد يوجد أحد ينفي وجود الخالق سبحانه وتعالى، ويلزم من ذلك دخول إبليس، دخول فرعون، دخول كفار قريش. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن كفار قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا القضية جحود ظاهري لا إنكار باطن، إنكار باطن موجود، الأمر الباطني والتصديق موجود لديهم، ولكن الإنكار إنكار هو الظاهر. وهذا ما يستشكله كثير من الناس، يقول: هؤلاء يؤمنون بوجود الخالق. أنت تؤمن بوجود الخالق لكنك لا تؤمن بوجودي أو بالسبيل الطريق الموصلة إليه. ولهذا كثير من الناس سواء كانوا من النصارى أو كانوا من اليهود أو غير ذلك، يقول: هؤلاء يؤمنون بوجود الخالق ووجود الرب. ونقول: هؤلاء آمنوا بوجود خالق ولكن وصفوه أو علقوه بأوصاف تختلف عن تلك الأوصاف، فثمة عباد حجر ووثن وصنم وكذلك أيضا كوكب، هم يعبدون خالقا أوصافه لا تنطبق على الخالق الموجود الذي ذكره الله سبحانه الذي بينه الله عز وجل لعباده، فهو فرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا، لا يشاركه ولا يدانيه ولا يماثله في ذلك أحد. لهذا يستشكل عليهم كثير من الناس ما وهو جانب نوع من العاطفي الذي ربما يتعامل به بعض الناس، انهم يرون بعض الناس يظهر لديه مثلا بعض المظاهر في ايمان بوجود الخالق او العبوديه او غير ذلك، نقول هذه كلها لا تقدم ما وجد في ذلك ما يتعلق باركان الايمان. يبدا في ذلك القرب من مرحله الوسط ومنهج السلف الصالح في ذلك، الذين يقولون بعد ذلك ان الايمان انما هو قول واعتقاد، ويخرجون العمل المسمى الايمان، وهذا كذلك ايضا ليس على قول السلف الصالح عليهم رحمه الله تعالى، وذلك انهم يطبقون على ان الايمان هو قول وعمل واعتقاد، ولكنهم أخف ضلالا ممن يقول إن الإيمان إنما هو قول أو عمل القلب، ويخرجون القول من الإيمان، ولكن نقول إن هؤلاء هم أقرب من أولئك، ولكنهم أيضا على ضلال. وهؤلاء يستشكلون أيضا كثير من الأعمال أو ربما أيضا الأقوال التي يقولها البعض بإثبات وجود الخالق والتعلق به والإيمان بالكون وتسييره ونحو ذلك، ولكنهم لا يؤمنون مثلا بعبودية الله سبحانه وتعالى، لا يرون حق الله عز وجل في التشريع، لا يرون حق الله عز وجل مثلا في الصلاة، لا يرون حق الله عز وجل أيضا في قضائه وحكمه في الأرض، فيكفرون بذلك. هؤلاء كذلك أيضا كفار ولو وجد في قلبهم من جهة الحقيقة ذلك. أبو طالب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، ومع ذلك ظهر من قوله شيء ما يفيد التصديق القلبي، هو بقلبه يصدق بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، لكنه ما جاء بالعمل الظاهر الذي يثبت ذلك، الذي يثبت العمل. ولهذا جاء عنه في قصيدة في النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه، وكان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو طالب في النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، الدين لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. يقول العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري، قال: ما فعلت لعمك وقد كان يحوطك ويحميك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه في ضحضاح، يعني في علين من نار، يغلي منهما دماغه، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا فيه إشارة أن القضية ليست قضية ما يظهر من الإنسان مثلا بعاطفة، وربما أيضا بر للوالدين، أو ما يتعلق بالإحسان إلى الناس،
أو
التخلق بالأخلاق الحسنة من الصدق، وكذلك أيضا عدم الكذب وأداء الأمانة، وكذلك أيضا نفع الناس ومصالحهم بالابتكارات الحديثة ونحو ذلك. نقول هذا شيء مما يجعله الله عز وجل في الناس كما يجعله في التقديرات الكونية، فيسير الله عز وجل بعض عباده يقدر له أن ينفع العبادة في شيء، كما يجعل الله عز وجل ذلك في كثير من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فلا نقول إن هذا هو المخاطب به. الكفر بالإيمان ليس الكفر بالله سبحانه وتعالى الذي يخاطب به من جهة الجنة والنار، ليس المراد بذلك هو الكفر بالمادة. الكفر بالمادة هو أمر من أمور المشاهدة، وأما ما يتعلق بالنسبة للكفر بالله سبحانه وتعالى هي الأمور التي أمر الله عز وجل بها بالانقياد. وأما بالنسبة للعمل وهو أيضا من الإيمان، الطوائف في هذا في ذلك بالنسبة لقربهم إلى أهل السنة والجماعة في هذا، منهم من قال إن العمل هو كالقول والاعتقاد بالنسبة للإيمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وظواهر الأدلة، ومنهم من قال إنه من الإيمان ولكنه شرط كمال لا شرط صحة، فهذا يدخلون أيضا في شيء من الإرجاء في هذا الباب. ولهذا نقول إن الخطأ في تصور ذلك إنما هو كحال الخطأ في تصور ما يتعلق بالمكفرات، فإذا وقع في ذلك خطأ في معرفة حقيقة الإيمان، وقع في ذلك أيضا الخطأ فيما يقابله في حقيقة الكفر.
ثمة مسألة إذن لي أن ثمة عدة مسائل استودها أثناء حديثكم من فهم ربما يشاهدني أو يعني يوافقني فيه من يشاهد هذا اللقاء. الحديث لا زال عن الحدود الدنيا، أصول الإيمان التي يجب على المسلم والمسلمة أن تكون في نفسيهما. هؤلاء المقلدة
أدنى الإيمان،
على عفوا المقلدة، بعض الناس يقلد من أمامه من يرى أنه من أهل العلم، ربما يكونوا من أهل الضلال بل في غاية الضلال، ما حالهم؟ ما التوجيه في شأن التقليد في أصل الإيمان؟
وبالنسبة للإيمان من جهة أصله، إذا عرفنا حقيقته عرفنا أدناه الذي يتحقق به إيمان الإنسان ويخرج من دائرة الكفر. بالنسبة لدائرة التقليد الذي يقلد غيره بشيء من الأعمال، هذا داخل في دائرة المخالفة وهي ضد الإيمان. ربما يقلده في الكفر ككثير من النصارى في بلدان النصارى يقلدون الأحبار والرهبان على ما هم عليه، وهم في حقيقتهم جهال لم يبلغهم شيء من دعوة الإسلام، ولم يسمعوا شيئا من كلام الله عز وجل، ولم يسمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يتعلق في باب الكفر، ولعل نرجئه فيما يتعلق بمسائل الكفر. أما بالنسبة للمخالفة، بعض الناس يقلد عالما فيقع في شيء من الخطأ والمخالفة لأمر الله عز وجل والمروق منه، وهذا المروق لا يخرجه من الإسلام، وذلك أنه مثلا يقلد عالما في أن هذه العبادة عبادة بينما هي بدعة، أو يقلده مثلا في عمل وهو مخالف لأمر الله عز وجل من المعاصي، أو يقلده بترك طاعة من الطاعات أو غير ذلك، فنقول هذا داخل في دائرة المعاصي، وداخلة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. ما يتعلق بحقيقة الإيمان، حتى تدرك حقيقة الإيمان، نقول إن الإيمان من جهة حقيقته يمكن أن يشبه بصلاة المغرب. صلاة المغرب 3 ركعات، والله والنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ظواهر الأدلة من كلام الله عز وجل تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. هذه الثلاثة هي 3 ركعات، إذا دخل الناقض على واحد منها فإنه ينقض البقية، وهذا ما يستشكل أيضا كثير من الناس في هذا المعنى. لهذا نقول إن الإيمان هو 3 ركعات، هل يزيد أو ينقص؟ نعم، نقول إنه يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالخشوع، ويزيد بالذكر، ويزيد أيضا بإطالة القنوت في الصلاة ونحو ذلك، وهي شبيهة بالطاعات. وأما بالنسبة للمخالفات التي هل تبطل الصلاة، نقول ثمة مخالفات ترد على العبادة وهي كحال الصلاة، كما ترد على الإيمان المخالفات، وذلك من الفسق والكذب والغيبة والنميمة والزنا والسرقة وغير ذلك، فهي محرمات. ثمة منهيات في الصلاة لا تبطلها، وثمة منهيات في الصلاة تبطلها، دل الدليل عليها، كحال المغرب في 3 ركعات. بالنسبة لحقيقته في ذاته، كما قلنا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والمغرب 3 ركعات، إذا زال واحد منها الإنسان لا يعمل عملا ظاهرا على الإطلاق، لا يعمل عملا ظاهرا على الإطلاق، وإنما هو في قلبه يرى أنه يقر بحق الله عز وجل بالعبودية، وكذلك في لسانه يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه لا يعمل عملا من الأعمال الظاهرة التي دل إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، هل يتحقق فيه الإيمان؟ نقول كما أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، وأن صلاة المغرب 3 ركعات، الركعة الأولى والثانية والثالثة، وكحال الذي يأتي بركعة أولى وثانية ويقول هذه المغرب، وقد يقول هذه ليست صلاة، نقول هذه صلاة ولكن ليست صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقبل بأنها مغرب. كذلك أيضا الذي يقول إن الإيمان إذا وقر في قلب الإنسان وهما التصديق، ثم وقع في ذلك أيضا في لسانه شيء من الشهادتين، ولكنه لم يعمل على الإطلاق بعمل، ثم يقول إنه تحقق في ذلك الإيمان، هذا يعارض الأدلة الواردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وكذلك ما أجمع عليه السلف في هذا. ولهذا البخاري رحمه الله فيما نقل عنه اللالكائي قال: أدركت ألفا من الأئمة يقولون إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهذا إشارة إلى حقيقتي من جهة الأصل. لهذا الإيمان ليس عملا صالحا يفعله الإنسان مجردا فيشهد له بالإيمان، فلا بد أن ينظر كذلك إلى انتفاء موانع. إذا عرفنا هذه الحقيقة، عرفنا الموانع التي يشترط فيها من جهة ما يناقض ذلك العمل. أصل العمل في ذاته، أصل الإيمان في ذاته الذي يتحقق فيه أصل الإيمان، هو توفر هذه الثلاثة، هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وما هو العمل الذي يثبت به الإيمان؟ العمل الذي يثبت به الإيمان هو ما اختصت به شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. شريعة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بجملة من الشرائع دلت على خصيصتها لا على غيرها، حتى يدل على أن الإنسان إنما آمن بمحمد لا آمن بغيره. ولهذا نقول إنما قلنا بالشريعة التي جاءت بالأعمال التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا سائر الأعمال. لماذا؟ لأن الله عز وجل فطر الإنسان على أعمال بر، منها إماطة الأذى عن الطريق، مفطور الإنسان على أنه يزيل حجر العثرة التي تكون في طريقه أو الشوكة، كذلك بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وإغاثة الملهوف، وكذلك تطبيب المحتاج وإعانته، وكذلك قضاء حاجته وغير ذلك من الأعمال، أعمال البر، كذلك بذل التحية التي يبذلها الإنسان، هذه أعمال بر. هل أعمال البر هذه هي التي تدخل الإنسان في دائرة الإيمان؟ نقول هذه تزيد إيمانه، ولكنه لا تدخله في دائرة البر، في دائرة الإيمان. ما الذي يدخله في دائرة الإيمان؟ الذي يدخله في دائرة الإيمان هي الأعمال التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لتدل الأعمال الظاهرة على صدق الباطن أنه آمن بشريعة محمد لا آمن بغيرها. لأنه حتى الملاحدة مفطورون على شيء من الفطرة التي خلق عليها الإنسان، على حب الصدق وعلى تحريم الكذب، وكذلك أيضا نبذ السرقة، كذلك أيضا إماطة الأذى عن الطريق، الأخلاق الحسنة وغيرها مما يفعله الناس. هل هذه تدخل الإنسان في الإسلام؟ نقول لا تدخله في الإسلام. ما الذي يدخله في الإسلام؟ يدخله في الإسلام العبادة التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك من أعمال البر، على خلاف عند العلماء في بعض هذه الأعمال كالصلاة وكذلك أيضا الحج وبعض جزئيات تلك العبادات، والخلاف فيها يحتاج إلى مجالس الكلام عليها في كفر تاركها بالكلية أو تارك بعضها. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الإيمان يتحقق بالعبادة التي دل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا الأعمال الفطرية. لو كانت الأعمال الفطرية هي التي تدل على الإسلام لكان البشرية كلها داخلون في الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، يقول ما والذي نفسي بيده، ما من يهودي ولا نصراني، ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. يقول بالذي أرسلت به، يعني بالرسالة المحمدية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام واختص بها، لا مجرد الأشياء الفطرية التي يفطر عليها الإنسان من الصدق والأمانة ونحو ذلك، ولكن المراد بذلك هو الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالتبعية بما اختصت به شريعة الإسلام.
إذن لي أن أعود إلى قضية نشهدها المسلمون على ربما طوائف الآن في هذا العصر، وجل أصحاب الطواف أو أتعب أتباع القادة في هؤلاء الطوائف أو العلماء أو من ربما يقتدى بهم في هذه الطوائف، جلهم من العوام يتبعون قادتهم علماءهم في فعل أمور شركية ثبت الدليل بنصها. ثم أيضا هل من وقفة مع قوله عليه الصلاة والسلام في ما يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه؟ نريد صلى الله عليه وسلم أن نقرب الإيمان الصافي إلى النفوس حتى لا تشوبه شائبة. ثم ماذا عن الرياء في هذا الحديث؟
بالنسبة للإيمان وسلامته منه، أنه قد تكلمنا على حقيقة الإيمان، وأن الإيمان أنه إذا تحقق في الإنسان بالأوصاف التي تقدم الإشارة إليها، وأنه لا بد من تحققه ظاهرا وباطنا حتى يصدق الإطلاق على الإنسان بأنه مؤمن وأنه من أهل الإسلام، وتقدم الإشارة إلى هذا المعنى. كيف يفهم السلامة من ضدها وهي ما أشرت إليه من وقوع في شيء من المخالفة، مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، سواء ذلك مثلا بالانقياد لشيء أحد من المتبوعين أو الانقياد مثلا للهوى أو غير ذلك من هوى الإنسان في ذاته، أو ربما أيضا مما يرثه الإنسان مثلا من آبائه وأجداده مما وجد الناس عليه، وهل يعذر بذلك أم لا؟ نقول أولا يجب علينا أن ندرك الحقيقة، حقيقة الإيمان، وأن الإيمان كما يصح من الإنسان فثمة نواقض له تبطله. وهل هذه النواقض كل ناقض طرأ على الإنسان أو كل فعل محرم إن فعله الإنسان يبطل إيمانه؟ نقول إن منهج للسنة والجماعة والسلف الصالح، ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا ينتقض إلا بالكفر، والكفر ما دل الدليل عليه بمكفر من الكتاب والسنة على أن فاعل ذلك كافر، فإذا فعله في باطنه أو في ظاهره من القول أو الفعل فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للجهل يأتي الكلام عليه في مسألة عذر الإنسان بجهله. بالنسبة لهذه النواقض تقدم الإشارة إلى أن الثلاثة من جهة الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح أنها كحال المغرب بالنسبة للركعات الثلاث. الركعات الثلاث فيها غاية الصلاة أن يأتي الإنسان بما يسقط عنه التكليف أن يأتي بثلاث ركعات، أن يأتي بثلاث ركعات، كأن يأتي الإنسان بهذه الثلاثة: الباطن وقول اللسان وعمل الجوارح. بالنسبة للزيادة في ذلك، زيادة الأجر بالطاعة، أن يطيل السجود، أن يطيل القيام، أن يأتي كذلك أيضا بالواجبات، أن يجتنب المنهيات وهي توازي المحرمات بالنسبة للإيمان. بالنسبة للمحرمات في الصلاة مثلا كإيقاع الكلب، بسط الذراع كبسط الكف، وكذلك نقرة الغراب وغير ذلك، هذه من المنهيات لكنها لا تبطل الصلاة. كذلك أيضا رفع البصر إلى السماء وقد جاء النهي في ذلك، هذا من المنهيات لكنه لا يبطل الصلاة. ما الذي يبطل الصلاة؟ هو ما دل عليه الدليل. لا كل منهي يبطل الصلاة إلا ما دل عليه الدليل. يبطل الصلاة مثلا الانحراف عن القبلة، إذا انحرف الإنسان عن القبلة متعمدا فقد بطلت صلاته. وكذلك أيضا في حال الإنسان إذا كشف عورته متعمدا فإنه تبطل في ذلك صلاته، إذا انتقض وضوءه في الصلاة بطلت صلاته. إذا فقد من هذه الصلاة ركنا كما فقد ركنا من أركان الإيمان ففقد مثلا واحدا منها مثلا في العمل أو كذلك أيضا الاعتقاد أو القول كحال ركعة من هذه الركعات فحينئذ يبطل. قد يقول قائل أليس هذا إسلام الذي ينطق به فلان، أليس هذا الإسلام؟ نقول هذا من الإيمان، من الإيمان، ولكنه ليس الإيمان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. جاء النبي بإيمان تام، جاء بإيمان تام، وهذه تفاصيله. بماذا يكفر الإنسان؟ بماذا يكفر الإنسان وما هي الأمور التي يكفر؟ نقول هو ما دل عليه الدليل. الخوارج يكفرون بالكبيرة، ولهذا لا يرون أن العمل أن الإيمان يزيد وينقص، وإنما عندهم الإيمان شيء واحد وجزء واحد ولا يرون نقصانه. كذلك أيضا بالنسبة للمرجئة يرون أن الإيمان إنما هو جزء واحد، وذلك أنهم يجعلونه في القلب، وهذا هؤلاء الغلاة أولاة المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو التصديق الموجود في القلب، ويرون أنه لا ينافيه إلا التكذيب، ويجعلون ما زاد عن ذلك من أمور الجوارح وكذلك قول اللسان، يقولون هذه من الطاعات. ولا شك أن هذا مخالف للأدلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في ظواهر القرآن. بالنسبة للخوارج يكفرون بالكبيرة ويستدلون بظواهر الأدلة التي الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا في سباب المسوق، سباب المسلم فسوق وقتال وكفر كما جاء في الصحيح، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في النياحة على الميت، وكذلك أيضا التفاخر بالأحساب ووصف النبي عليه الصلاة والسلام له كفر وغير ذلك من وصف الكفر. فنقول إن مراد بذلك هو الكفر الأصغر، للمراد بذلك هو الكفر الأكبر، المخرج من الملة. وهذه الاستدلالات إنما التعليل، إنما الخطأ وقع فيها أنها أخذت مجتزئة عن بقية الأدلة من ظواهرها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن المعاصي التي تقع من الإنسان تضعف إيمانه، ولكنها لا تزيل الإيمان، لا يزيل الإيمان إلا الكفر بالله عز وجل ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة.
إذن لي صناديل نقف وقفة يسيرة مع قولي مع العمل، العمل الواجب عمله الذي به يتحقق الإيمان أو أصل الإيمان. هل لكم أن تذكروا ضابطا له، شروط له، حتى تنتظم ربما الفكرة في شأن أي عمل يعلم للمسلم؟
أولا بالنسبة لأصل الإيمان وهي جذوته وهي أقل الإيمان، أولا ينبغي أن نشير إلى أن ظواهر الأدلة تستفيض وتتواتر على أن الإيمان يزيد وينقص. غاية النقصان الذي ليس بعده إلا الكفر كيف يتحقق فيه هذا الأمر؟ الأدلة قد دلت على الزيادة والنقصان، والأدلة في ذلك كبيرة وكثيرة كما جاء في قول الله عز وجل يزدادوا إيمانا، وفي قول الله سبحانه وتعالى وزدناهم هدى، وفي قول الله عز وجل زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وغير ذلك الأدلة في كلام الله عز وجل، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن مسعود وهو في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام وما وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغر بيده لم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، إشارة إلى أن الإيمان يتضاءل حتى يصل مثقال ذرة أو حبة من إيمان. هذه الذرة والحبة كيف يتحقق فيها في الحد الأدنى الذي يعرف بها الإنسان الخطر الذي يوصله إلى الكفر؟ نقول شرطها في ذلك الذي لا خلاف فيه عند الطوائف وإن اختلفوا في حقيقته، وهو السلامة من موانع الإيمان، وهي المكفرات، أن يسلم الإنسان منها بجميعها. فإذا وجد مكفر واحد فإنه يزيل الإيمان، لدى الإنسان، ويعتبر حينئذ عمله في ذلك باطلا ولو أكثر من التقرب. والمكفرات في ذلك كثيرة في نواقضها الظاهرة والباطنة يتكلم عليها العلماء. بالنسبة للعمل الذي يعمله الإنسان، نقول العمل الذي يعمله الإنسان ويتحقق فيه الإيمان على منهج أهل السنة والجماعة، عمل السلف الصالح وظواهر الأدلة، هو أن يتحقق فيه الثلاثة: الأمر الظاهر وهو قول اللسان وعمل الجوارح، وكذلك أيضا عمل الباطن. ما هو الحد الأدنى من هذه الثلاثة؟ الحد الأدنى من هذه الثلاثة هو أن يأتي الإنسان مثلا بلسانه بالشهادتين، وهذا الحد الأدنى في لسانه. أما بالنسبة لباطنه هو أن يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الفرد والواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والحد الأدنى من جهة العمل أتي بعمل دلت عليه شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل ذلك منقادا. اختلف في حقيقة العمل الظاهر، هل يتحقق الإيمان بأي عادة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام يطلق عليه بالإيمان ولا ينتفي عنه ذلك ولا يصب بالكفر؟ منهم من قال هذا، ومنهم من قال إن أدنى تلك الأعمال هو الإتيان بالصلاة، ويستدلون بجملة من الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف تارك الصلاة بالكفر، منها ما جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، ومنها أيضا في حديث بريدة وهو في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكذلك أيضا في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا في ذات العمل منهم من حمله على الكفر الأكبر ومنهم من حمله على الكفر الأصغر، والأظهر في ذلك هو الكفر الأكبر، ولهذا نقول إن الإتيان بالصلاة كاف في انتفاء الكفر عن الإنسان. ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة وهو قول لبعض الأئمة عليهم رحمة الله، نقول إنهم أيضا لو قالوا بعدم كفر تارك الصلاة يقولون لابد أن يأتي بشيء من العمل الظاهر التي تدل عليه شرعة محمد. الأعمال الظاهرة إما أن يأتي بالصلاة أو يأتي بصيام أو يأتي بزكاة مستديمة ولو كان في ذلك شيء من الانقطاع، لا يكون في ذلك شيء من الانقطاع، لكن لا يعمل بها اليوم ثم لا يعمل بها 10 سنوات، لا يمكن أن يكون هذا الأمر، ولكن لا بد الإتيان بشيء راتب في ذلك يدل على وجود الانقياد والتصديق لما في قلبه، لأن الإيمان كما تقدم الإشارة إليه ليس هو التصديق القلبي فقط، لأن التصديق القلبي لو أطلق عليه الإيمان لآمن فرعون، لأنه في قلبه من جهة الحقيقة يصدق ولكنه يجحد في ظاهره، كذلك أيضا كفار قريش من جهة حقيقتهم يصدقون بأن النبي صادق في قوله ولكن يجحدون في ظاهر أمره، ولهذا الله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك، يعني يا محمد ما معنى لا يكذبونك؟ يعني يصدقونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل لفرعون وقومه قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ذكر استيقنتها أي يعني مستيقنين يقينا حقيقيا ليس مجرد التصديق أن ما جاء به موسى هو الحقيقة. هل هذا دليل على إيمانهم؟ لا. لماذا؟ لانتفاء العمل الظاهر. كثير من الناس يظن أن الإيمان هو أن يأتي الإنسان بأعمال البر العامة من كفالة الأيتام، من بناء المصحات، بناء دور الرعاية، تعبيد الطرق، وكذلك أيضا الصناعات الحديثة.
يقول قائلهم الإيمان في القلب يا شيخ.
بالنسبة للإيمان، الإيمان جذوته في القلب، ابتداؤه يكون من القلب، ولكن لا يمكن أن يدوم ذلك إلا بشيء من العمل الظاهر، ولهذا يمكن أن يشبه في هذا لتقريب المعنى لا لبيان الحقيقة متطابقة، هو كحال النواة، أن إذا وضعتها في التربة من جهة أصلها ثم قمت بسقيها ثم لم تنبت، إما إذا طال عليها ذلك الأمر لا بد أن تكون ميتة، لا بد أن تكون تلك النواة ميتة، وإلا لأنبتت وظهر منها ذلك الأمر. وكحال ابتداء الإيمان، أول ما يعلم الإنسان وتدعوه بعد كفر أو إلحاد وتخبره عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما يصل الإيمان إلى القلب ثم بعد ذلك يظهر نباته على اللسان ثم يظهر نباته على جوارح الإنسان، وهي كحال النواة. ولكن إذا قال الإنسان إن نواة القلب موجودة في قلبي ولكن لا يظهر من ذلك شيء على عمل الجوارح بالإطلاق، لا يمكن أن يطلق عليه الإيمان، كالذي يقول إنه يوجد نواة تحت الأرض وأنا أسقيها وهي حية وهي كاملة الإيمان وهي كاملة القوة ثم بعد ذلك لا يظهر لها نبات مع قوة مع كثرة سقيها، نقول حينئذ لا بد إنها ميتة والدعوة في ذلك كاذبة. لهذا نقول إن الإيمان إنما هو قول وعمل واعتقاد، فإذا جاء بأدنى تحقق فيه في ذلك الإيمان. الزيادة شاملة للظاهر والباطن، شاملة للظاهر والباطن، كلما أكثر الإنسان من الذكر والتسبيح والتهليل وكذلك الأمر معروف النهي المنكر النصيحة الإحسان إلى الناس الخلق الحسن بأداء الأمانة وغيرها، كذلك أيضا العمل الظاهر، فإن هذا يزيد في إيمان الإنسان. نعم،
هكذا كان ما يتحقق به ربما أصل الإيمان كما أفضتم كثيرا في شأنه. الحديث الآخر الذي ترن إليه النفوس أعلى مراتب الإيمان، أذكر هنا قوله عليه السلام إن في شأن أبي بكر أن إيمانه يعدل إيمان أمه، أو كما جاء في الأثر. هل يفهم من هذا الأثر أن هذه المرتبة لا يمكن أن يصل إليها أهل زماننا أو من يلونه؟
هو بالنسبة لمراتب الإيمان مما لا خلاف فيه أن الإيمان يزيد وينقص، وأما بالنسبة لزيادة وكماله نقول إن الإيمان يزيد حتى يصل إلى مرتبة الكمال، ومرتبة الكمال قلما أن يصل إليها أحد، وهذه ندرة وخلص من خلق الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لهم أوصاف ومراتب متعينة، ولا شك أن أبا بكر دون النبي صلى الله عليه وسلم من جهة تمام الإيمان، وأن عمر دون أبي بكر، وكذلك أيضا من دون من عثمان وعلي بن أبي طالب، ولهذا منزلتهم في ذلك تتباين، وإن كانوا يدخلوا في دائرة الولاية والصديقية، وكذلك أيضا القرب من الله سبحانه وتعالى، وأنهم أفضل ممن جاء بعده. ولكن هذه المراتب لا بد من معرفة أنها درجات، الزيادة في ذلك بحسب زيادة العمل. زيادة العمل هو العمل الظاهر والعمل الباطن. بعض الناس يظن أن العمل الظاهر هو المجرد فقط، هو الذي يزيد العمل الصالح ويزيد الإيمان. نقول الزيادة ربما تكون في وجل القلب والخوف، الخوف الذي يقع في قلب الإنسان، محبة الله سبحانه وتعالى، التفكر في الكون، ذكر الله عز وجل، شريطة ألا يتخلى العمل الظاهر كذلك أيضا من الإيمان. فإذا كان كذلك فإنه حينئذ يكون من أهل الإيمان. والزيادة في العمل الصالح كلما زاد الإنسان في ذلك مرتبة زاد في ذلك إيمانا، وكان من أهل الولاية والقربى من الله عز وجل.
ثمة اتصال من الأستاذة أسماء، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضل.
الشيخ حفظكم الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج في قوله يمرقون من الدين كما يمرق السم من العمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. سؤال حفظكم الله، هل مجرد الخروج على الحاكم بخطأ اجتهاد يدخل المرء في طائفة الخوارج برغم كونه يقر بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أم أنه يعتبر من مشعل الفتنة؟ ما الحكم فيه؟ هل يقال أنه من الخوارج وهل يقتل أم يستتاب؟
سؤال آخر؟ شكراً. وقفة مع سؤالها.
بالنسبة لسؤالها في مسألة من يوصف بالخروج، هل الخروج مراد بذلك هو الخروج على الحاكم؟ هو ثمة أجزاء. الأمر الأول في كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في وصف الخوارج أنهم يرون السيف من الخروج على الحاكم، فإنهم يقيدون ذلك بالحاكم المسلم، فإذا كان ثمة حاكم مسلم فخرج عليه، فإن هذا من أوصاف الخوارج، إن هذا من أوصاف الخوارج. وأما من خرج على حاكم ليس بمسلم وهو من حكام الكفار، فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى ينظرون إلى خروجه على حاله. الحالة الأولى عند القدرة على ذلك، فإنهم ربما أكدوا ذلك وربما أوجبوها وربما جوزوها للاختلاف أو الظن، في غلبة الظن كما ينظر في التاريخ في أن الخروج على الحكام ربما يتسبب في كثير من الفتن. والنظرة الأخرى فيما يتعلق بمسألة المصالح المترتبة عليها، هل ثمت مصلحة بالخروج عليه وهل يتحقق في ذلك المقصود؟ الشريعة حينما تأمر أحدا بالسكون وعدم الخروج على الحاكم سواء كان كافرا أو كان مسلما، الشريعة تجيز الخروج على الحاكم الكافر عند القدرة على ذلك. عند عدم القدرة فإن الأصول تمنع من ذلك. لماذا؟ لأن الشريعة تربط إزالة الشر وإزالة المنكر بالقدرة عليه، فإذا رأى الإنسان أنه يزيل ذلك الشر والأثر في ذلك هو استئصال شأفة هؤلاء الناس، وكذلك أيضا عدم قدرتهم، وكذلك أيضا عدم تحقق التوحيد، فإنه حينئذ يقال بالمقصد لا يقال بالذات. أما بالنسبة للحاكم المسلم فإنه يحرم لذاته على قول عامة السلف، وهو قول جماعة أيضا من المحققين من أهل العلم، وعلى خلاف يسير في هذه المسألة وتقدم الإشارة إليه في موضع سابق.
ثمة حديث ذكرني به حديثكم، قوله عليه الصلاة والسلام وددت لو لقينا أخواننا، قال في الحديث فيما أذكر بلفظه بمعناه أن لهم أجر 50، وهذا حقيقة يبعث النفوس الأمل إلى مجاهدة النفس للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. ما الشأنه في هذا الحديث والتعليق عليه؟
بالنسبة لهذا الحديث جاء من طرق متعددة، منهم من يحسنها بمجموعة طرق، وهو قول جماعة من العلماء كابن حجر وابن كثير، وكذلك أيضا من سبقهم كابن الجوزي وغيره. والمراد بذلك هو أجر 50، قال منا أو منهم، قال بل منكم. والمراد بهذا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عوضا للأمم المتأخرة، وذلك لضعف الدلائل والشواهد الظاهرة وقصورها عن السابقين. السابقون شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام والصدر الأول والصحابة شهدوا المعجزات والبينات الظاهرة. كذلك أيضا كان لديهم آلة يدركون في ذلك حقيقة الإعجاز. من هذه الآلات ما يتعلق بالعربية والفصاحة خاصة في الصدر الأول من أهل المدينة، وكذلك أيضا أهل مكة يدركون حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته، وكذلك أيضا القرآن نزل بلغته، فهم من جهة إدراك حقائق القرآن وكذلك إعجازه وبيانه فإنهم يدركون هذه الحقيقة، والانقياد لذلك هو انقياد عن يقين. أما بالنسبة للمتأخرين ضعفوا من جهة اللغة، وكذلك ضعفت الدلائل عندهم من جهة المعجزات البينات، وجود الشرور والفتن وهي تقاوم الحق في هذا، لهذا جعل الله سبحانه وتعالى العمل القليل كثيرا عند الله عز وجل، لأنه يصدر عن شيء من تصديق في خضم هذه الفتن التي تطرأ على المتأخرين. وأما بالنسبة لحقيقة المضاعفة في هذا الحديث، نقول على ما تقدم إن المضاعفة في العمل الصالح ترتبط بالباطن وترتبط بالظاهر، وكثير من الناس يظن المضاعفة إنما ترتبط بالعمل الظاهر، نقول بل ترتبط بالعمل الباطن كذلك، وذلك أن العمل إذا فعله الإنسان في ظاهر أمره ثم تضمن اعتقادا وإقبالا وإخلاصا وصدقا لله عز وجل، كان العمل القليل أعظم عند الله من عمل كثير من قلب ساهل لاهن أو غافل أو لا يرجو أو لا يخاف. كذلك أيضا المعصية والذنب إذا كان كبيرا فعله الإنسان ذنبا كبيرا وهو وجل وخائف من عقوبة الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الذنب الكبير يضمحل حتى يصبح في ذلك صغيرا أو دون ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، منها في ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من العطش، فنزلت في بئر فنزعت موقها يعني خفها فسقت للكلب فاستغفرت فغفر الله عز وجل لها. الله سبحانه وتعالى غفر لهذه المرأة بهذا العمل، وهذا العمل هو أن سقت كلب، وذكر الكلب في ذلك وهو من البهائم النجسة في الإسلام، ودلت الأدلة على ذلك. وكذلك أيضا حتى من اقتنى الكلب من غير ما رخص الشارع به في الأصناف الثلاثة وما يقاس عليها أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وهذا إشارة إلى التأثيم فيه. مع ذلك أن من سقى كحال هذه المرأة ولو كانت زانية غفر الله عز وجل لها. ثم أيضا إن هذه المرأة لم تكن زانية فقط، بل هي بغي من بني إسرائيل، يعني أنها تنتهن الزنا، فكيف أصبح هذا الزنا أو هذا البغي عمل عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، ثم أصبح في ذلك يسيرا تكفره العمل الصالح ويسقي سقي الكلب. الله سبحانه وتعالى بيّن أن العمل الصالح يكفر العمل السيء، كما في قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات تذهب السيئة، ولكن السيئة إذا صارت كبيرة لا تذيبها الحسنة إذا كانت يسيرة. ولهذا الإنسان مثلا في قوله مثلا سبحان الله أو غيرها من التسبيح ونحو ذلك، لا يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب الكبائر مثلا كالقتل وكذلك أيضا الربا ونحو ذلك، إلا إذا اقترن مع التسبيح تعظيم شديد لله سبحانه وتعالى. لهذا عمل القلب له شيء من الأثر على العمل الصالح، فيتعاظم حتى يغلب الذنب العظيم. وإذا سبح الإنسان بقلب ساهر لله فإنه يكون العمل دون ذلك. كذلك أيضا في مسائل المحرمات، المحرم ولو كان صغيرا إذا فعله الإنسان بقلب غير مكترث وليس بخائف فإنه يعظم عند الله عز وجل، حتى يوازي الكبائر الكبيرة إذا فعلها الإنسان وهو خائف وجل منها، فإن الله عز وجل يجعلها في حقه صغيرة. والحديثين في ذلك حديث أبي هريرة وحديث أيضا أبي هريرة في المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها وذنب يسير، وفي الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، وهما في الصحيحين من حديث ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة.
وقف اتصال أخير من الأخ الكريم أبو مصعب من السعودية، تفضل.
ألو،
تفضل أبو مصعب. وعليكم السلام.
حياك الله، جزاك الله خير وبارك الله فيكم، والله نحبكم في الله. سؤالي يا أخي وشيخي الفاضل، الكفار بدوا من الثمانينات في قتالنا، بدوا بالبوسنة والهرسك واغتصبوا النساء ومروا بالشيشان وصبروا شاتيلة وجنين ومع بورما، والحين في أفريقيا الوسطى والصومال الكفار قاعد يقاتلونا بالدور. الحين الآن مع إيران تحالفوا والحكم معليش هم بتعاون.
أبو مصعب
هل هذا
أبو مصعب
دائرة الإيمان وينقصنا من دائرة الإيمان؟ ألو
أبو مصعب.
طيب. أيوة.
يبدو أنك ما تسمعني. الدقائق تنحصر تماماً. أنا أعتذر إليك. أنت يا أبو مصعب أخي الكريم تسوق حدث تاريخية الكل يعلمها. لا أعلم سؤالك بالضبط.
ويبدو أن سؤاله يقول أن هذه الأحداث في تقصيرنا معها هل تنافي الإيمان الموجود لدينا؟ طيب. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإنكار هذه المنكرات أن يكون باليد، فإذا لم يستطع الإنسان ينتقل إلى اللسان، واللسان ببيان شرها وكذلك أيضا وخذلان المسلمين لها ونصرتهم بالقول قدر وسع والإمكان، قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب إذا وصل إلى حد أنه يرى المنكر ولا يراه منكرا ويرى الحق ولا يراه حقا، فإنه حينئذ لم يكن ثمت إيمان. وإذا أنكره بقلبه وراه منكر فوجد في قلبه إنكار لذلك المنكر، فإن هذا هو أقل مراتب الإيمان. وإذا لم يجد من ذلك إنكار المنكر في قلبه فإن الإيمان في ذلك يزول عفان الله.
يبدو أن الدقائق انحصرت تماما. أختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل للضيف لقاءة البرنامج. شكرا لكم.
شكرا الله لكم مشاهدي الكرام.
إذن شكرا للشيخ وضيف لقاءة برنامج شرع منهاج صلى الله عليه الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أسوق هنا ربما أن هذا الموضوع سنلقي أيضا حديثا عنه في قابل الحلقة القادمة بإذن الله عشاء السبت القادم، وفيها من المحاور المراد بشعب الإيمان وبماذا تكون زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ماذا يمكن أن يقال بتفصيل في شأن الإيمان عند المرجئة والخوارج، ومتى ينقض الإيمان وما نواقضه، وأيضا في الختام العذر بالجهل في الكفر. هذه المحاور وغيرها على طاولة شرع ومنهاج عشاء السبت القادم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.